بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم في الحلقة الثانية من حلقات الإمام أحمد بن حنبل. احنا قلنا قبل كده أنه شخصية استثنائية، شخصية متميزة من الشخصيات المعدودة في تاريخ الإسلام، ليس في مجال الفقه فقط، ولكن في مجال الثبات على الدين والدفاع عن الإسلام، رحمه الله ورفع قدره. الإمام أحمد بن حنبل ولد في بغداد. بغداد في هذا التوقيت الذي ولد فيه أحمد بن حنبل، وولد سنة 164 من الهجرة، ما كانتش هي مدينة العلم الأولى في الإسلام، لأن هي حديثة نسبيا. بغداد أسست 145 من الهجرة، فمدن العلم في العراق كانت البصرة والكوفة. الكوفة كان فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم التابعين من بعدهم. والبصرة كان فيها أنس بن مالك رضي الله عنه، برضو بعد كده جه التابعون يعني أخذوا منهم. فترسخ العلم في الكوفة والبصرة وبعض المدن الأخرى في العراق زي واسط أو غيرها. وطبعا مدن العلم في الإسلام في ذلك التوقيت كانت كتيرة متعددة، أشهرها طبعا مكة والمدينة، وصنعاء كانت مهمة جدا برضو عندهم، والفسطاط في مصر، ودمشق في الشام. دي تعتبر مدن العلم الرئيسية، وفي بعض المدن أيضا في الشرق في إيران وتركمانستان زي مدينة الري أو أصبهان أو غيره. فدي كانت مدن العلم الكبرى. فأحمد ابن حنبل ولد في بغداد، تعلم على أيدي علماء بغداد زي هشيم ابن بشير ذكرناه في الحلقة الماضية، وكان برضو بيتعلم على أيدي الناس اللي بتزور بغداد زي مثلا عبد الرحمن ابن مهدي من كبار علماء الحديث ومن أهل البصرة، فكان بيزور بغداد، كان يروح يحضر الدروس بتاعته في مسجد بغداد وهكذا، يعني خد العلم على قد ما يقدر من معظم شيوخ أهل بغداد. لكن ده لم يكن يروي غليله، هو طاقته للعلم أكبر من مساحة البلد اللي هو عايش فيها، مع أن طبعا العلم برضو غزير في بغداد لأن عاصمة وفي علماء كتير سكنوا فيها، لكن هو كان طموحاته أكبر من كده. عشان كده بدأ يفكر في موضوع الرحلات، أنه يطلع رحلات إلى البلاد المختلفة يبحث عن العلم وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه اختار مجال الحديث عن مجال الفقه في حياته، بدأ يركز على علماء الحديث أكثر من تركيزه على علماء الفقه. اللافت جدا للنظر في رحلات أحمد بن حنبل وتعلمه على أدين المشايخ اللي تعلم على أدينه، أنه ما كانش بس بيلقط الحديث النبوي أو العلم الفقهي الشرعي، وده قلناه في الحلقة الماضية وارجع أقوله تاني دلوقتي، أنه كان بيلقط مع كده السلوك، ويلقط مع كده طريقة التعامل مع الأمور. فبياخد الشخصية كإنسان متكامل وبيحاول أنه يقلده في حياته. فكل واحد من رؤساء أو مشايخ أو الناس اللي علموا أحمد بن حنبل في حياته خد منهم شيء. لما بتيجي تدرس وتدور على هذا الموضوع بتعرف السر وراء التكوين الفريد لأحمد بن حنبل رحمه الله. أول رحلاته كانت للبصرة، عمل الرحلة ديت وهو في سنة 186 من الهجرة، يعني كان عنده 22 سنة، وأمه كانت بتخاف عليه زي ما قلنا، لكن لما بدأ يعدي 20 سنة بدأت يعني تقبل بأنه يخرج خارج البلد ويدور على العلم في بلاد أخرى كتيرة. البصرة قريبة نسبيا من بغداد، عشان كده راح للبصرة أكثر من مرة، ورحلاته للبصرة كانت ساعات بتبقى طويلة، يعني ساعات يقعد في الرحلة الواحدة 6 شهور، 6 شهور قاعد يتعلم في البصرة. طبعا لا في موبايل ولا في انترنت ولا في كلام من ده، فما فيش تواصل مع بغداد إلا عن طريق الرسائل مع القوافل اللي راحة أو جاية، فكان بينقطع عن أمه 6 شهور قاعد في البصرة يتعلم على الدين العلماء. في البصرة اتعلم على الدين أكثر من عالم، أشهرهم 3. الأول إسماعيل ابن عليا، وده طبعا من كبار علماء الحديث ومن الحفاظ المشهورين. عليا ديت أمه، وينسب إلى أمه ولم ينسب إلى أبي، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، لكن هو المشهور باسم إسماعيل ابن عليا. أمه كانت بتحب العلم جدا ولها مكانة كبيرة في البصرة فنسب إليها. أحمد بن حنبل يقول: فاتني مالك الإمام مالك ما عاصرش أحمد بن حنبل، الإمام ما قدرش يعني. طبعا الإمام مالك كان موجود وقت ولادة أحمد بن حنبل، بس الإمام مالك مات سنة 179، كان أحمد بن حنبل لسه عنده 15 سنة وما خرجش برا بغداد. فبيقول فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة مفتي مكة ومن أكبر فقهاء مكة، كان من تلامذة مالك، فنقل له علم مالك. وفاتني حماد بن زيد من كبار علماء الحديث، فأخلف الله علي إسماعيل بن علية. إسماعيل بن علية خد معظم علم حماد بن زيد. فعشان كده بيقول أن الحمد لله أن مع أن الكبار دول فاتوني، لكن ربنا عوضني بهؤلاء العلماء. أخذ عنه إلى جوار الحديث النبوي اللي حفظوا على دي دقة الحفظ، دقة الحفظ. إن أحمد بن حنبل كان بيهتم جدا جدا بكل جزئية في الحديث النبوي، الحرف بيقف عليه، السند لازم يكون في منتهى الدقة، مين عن مين عن مين عن مين. من أحفظ رجال الإسلام أحمد بن حنبل. خد الكلام ده منين؟ من إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي كان رهيب في الحفظ، يعني علامة كبير، كان أهل البصرة علماء البصرة وعلماء الكوفة يخش مع بعض مباريات في الحفظ، يجمعوا بعض علماء الحديث في البصرة وعلماء الحديث في الكوفة ويخشوا إيه. الاثنين دول كانوا القطبين الأكبر للعلم في العراق، المدينتين دول يعني، فيقعدوا مع بعض يعملوا مباريات في الحفظ، شوفوا مين الأحفظ أكتر. فأهل الكوفة يقولوا لأهل البصرة نحوا عنا إسماعيل بن علية وبعد كده نلعب مع بعض، إنما لو دخل إسماعيل بن علية في الموضوع خلاص المعادلة انتهت، أكيد أهل البصرة يكسب. فمشهور جدا جدا بهذا الحفظ، وتعلم على أديه أحمد ابن حنبل. تعلم كمان على الدين عبد الرحمن ابن مهدي، وعبد الرحمن ابن مهدي من كبار علماء الحديث، وإذا تعرضنا لكلام عنه في حلقات الشافعي، وقلنا أنه هو اللي بعت للشافعي قال له بعت لي اكتب لي رسالة توريني فيها الناسخ والمنسوخ وأحكام القرآن وكيف أرد على أهل الرأي في العراق. ليه كلام ده؟ لأن عبد الرحمن بن مهدي كان من أهل الرأي، وبعدين بعد أهل مدرسة الرأي في العراق هي مدرسة أبي حنيفة، وبعد كده سافر المدينة تعلم على قديم مالك رحمه الله، فرجع إلى العراق مالكي، رجع إلى العراق على مذهب مالك، وده واجه انتقادات كتيرة جدا من أهل العراق. فبعت للشافعي رسالة يقول له إيه اكتب لي حاجة أرد بها على الناس، فكتب له الشافعي الرسالة اللي هي صارت بعد كده كتب الرسالة، وكانت أساس أصول العلم أصول الفقه. فعبد الرحمن بن مهدي ده كان عايش في البصرة، فخد عنه إيه أحمد بن حنبل، خد عنه العلم الغزير، وخد عنه حب الحديث ومدرسة الحديث، وده اللي وجه أحمد بن حنبل لمدرسة الحديث فصار كمدرسة مالك. يعني مع أنه عايش في العراق ومن أهل العراق، لأنه هو ما تأثرش بمدرسة الرأي اللي هي مدرسة أبي حنيفة، وتأثر بمدرسة مالك اللي هو عايش في المدينة عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي اللي هو تعلم على أديه في البصرة. شايفين التكوين ممكن يكون بتقديرات من رب العالمين سبحانه وتعالى خلت المسار لأحمد بن حنبل على هذه الصورة. وأيضا اتعلم في البصرة على أدين الثالث اللي هو يحيى ابن سعيد القطان، وده بيسموه أمير المؤمنين في الحديث النبوي، فده يعني علامة من علماء الكبار جدا. ففي ثلاثة من علماء الحديث هو إسماعيل بن علية وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان كان بيحب أحمد بن حنبل جدا جدا، مع أنه هو يعني بالنسبة له طفل صغير أو شاب صغير، فرق بينهم كبير جدا. يحيى بن سعيد يعني شيخ كبير، وكان يعني من الأئمة العظماء، يقول ما قدم علي مثل هذين الرجلين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والاثنين طبعا زمايل وأصحاب يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. ثم وقال في رواية ما قدم علي من بغداد أحب إلي من أحمد بن حنبل، فكان أكتر واحد بيحبه من تلامذة بغداد هو أحمد بن حنبل. خد منه التواضع، لأن يحيى بن سعيد كان متواضع جدا جدا شديد التواضع، وخد التواضع من أكثر من عالم من علماء الإسلام اللي اتعلم على ديهم أحمد بن حنبل. وكان أحمد بن حنبل من أكثر الناس تواضعا وزهدا في الحياة، وهنفرد حلقة خاصة على موضوع زهد أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل ذكر أحد الناس أمام يحيى بن سعيد القطان، هذا ذكر أمامه أحمد بن حنبل بسوء، اغتاب احمد بن حنبل في غيابي قال عليه كلمه مش كويسه، فغضب جدا يحيى ابن سعيد وقال ويلك يا سليمان، كان اسمه سليمان اللي بيتكلم ده، اما اتقيت الله الله تذكر حبرا من احبار هذه الامه. شوف هو شاب بالنسبه له صغير من تلامذته، لكن بيسميه حبر من احبار الامه، وهذا من تواضع يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله. رحل ايضا غير البصره الى الكوفه، اتعلم في دين الكوفة على دين أكتر برضو من عالم من علماء الكوفة، أشهرهم اثنين يحيى ابن آدم، ويحيى ابن آدم هذا أيضا كان فقيه عظيم جدا من الفقهاء الأئمة اللي عندهم علم في الفقه وفي الحديث النبوي وفي القراءات، وكان غزير العلم. سئل عنه أبو داود صاحب السنن المشهور فقال يحيى واحد الناس، فيش زيه، يحيى واحد الناس. كان أكبر من أحمد بن حنبل ب 24 سنة، مواليد 140 هجرية هو يحيى ابن آدم، ومع ذلك تعلم منه أحمد بن حنبل التواضع. التواضع اللي هو تعلمه قبل كده من يحيى ابن سعيد القطان زي ما قلنا من شوية، من يحيى ابن آدم. يحيى ابن آدم هذا أستاذ أحمد بن حنبل، وكان يقول أحمد بن حنبل إمامنا. تخيل هو بيقول على التلميذ بتاعه أحمد بن حنبل إمام، لا يستحي أنه يذكر هذا الأمر بعد ما قعد مع أحمد بن حنبل شوية وتفوق أحمد بن حنبل عليه في العلم. قال أحمد بن حنبل اللي هو أصغر منه ب 24 سنة يقول هذا إمامنا. والتاني اللي كان في الكوفة مشهور جدا جدا وكيع ابن الجراح. وكيع طبعا مشهور احنا نفهمه نعرفه استاذ الشافعي، هو فعلا استاذ الشافعي، وطبعا احنا مشهور كده هو فعلا كان بيعلم الشافعي، لكنه في نفس الوقت برضه استاذ احمد ابن حنبل. فطبعا وكيع ابن الجراح امام متفق على امامته، مخرج له في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم، عارف بالحديث وحافظ، وروى عنه استاذه سفيان الثوري. سفيان الثوري استاذ وكيع، ومع ذلك روى عنه بعض الاحاديث دلاله على علم وكيع رحمه الله. كان يعني يقدر الامام احمد بن حنبل تقديرا عظيما، فرق السن بينهم كبير جدا. فوكيع استاذ الشافعي اصلا اللي هو استاذ احمد بن حنبل، استاذ الاساتذه بقى اللي هو وكيع ده. فيقول ما قدم الكوفه مثل هذا الفتى، يعني احمد بن حنبل. وصل الامر في توقير وكيع لأحمد بن حنبل أنه هو كان بيتأثر بكلام أحمد بن حنبل في الرجال. في الرجال يعني إيه؟ يعني لما يجي يجرح أو يعدل رجل من رجال الحديث، وكيع اللي هو أستاذ الشافعي وأستاذ أحمد بن حنبل كان بيسمع لكلام أحمد بن حنبل في هذا الشأن، عشان تعرفوا قيمة أحمد بن حنبل. يقول إبراهيم ابن شماس سألت وكيعا عن خارجة ابن مصعب، خارجة ابن مصعب احد رجال الحديث، فبيقول له اخد عنه ولا ما اخدش عنه، قوي ولا ضعيف، مجرح ولا معدل هذا الرجل. سالت وكيعا عن خارجة ابن مصعب فقال لست احدث عنها. لا ده مش كويس، ما تاخدش من خارجة ابن مصعب، نهاني احمد بن حنبل ان احدث عنه. شوف كيف، شوف وكيع بيقول ايه، نهاني أحمد بن حنبل أن أحدث عنه. أحمد بن حنبل كان شديد التأثر بوكيع، يقلده في كل شيء، لدرجة إن هم قال محمد بن يونس من علماء الحديث قال كان أشبه الناس بوكيع ابن الجراح أحمد بن حنبل. يعني أحمد بن حنبل أكتر واحد شبه وكيع ابن الجراح في حياته. أحمد بن حنبل ما كانش ياخد من وكيع بس الحديث النبوي، لكن ياخد السلوك، وملاحظ هذا جيدا. وكيع كان شديد الزهد وكثير العبادة، فيقول أحمد بن حنبل ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع ولا أشبه بأهل النسك منه. خلي بالك، فهو لقط من وكيع العلم ولقط منه كمان النسك، الهيئة، العبادة الطويلة. آخر رحلة نتكلم عنها لأحمد بن حنبل في العراق، هو عمل رحلات للبصرة زي ما قلنا، ورحلات للكوفة، والرحلات الأخيرة لواسط، مدينة واسط، كل ده جوه العراق. هو طبعا كان نفسه قوي يطلع مكة ويطلع المدينة ويطلع صنعاء ويطلع بلاد المختلفة دي كلها، لكن ضيق ذات اليد، كان فقير أحمد بن حنبل فقر شديد، فما قدرش يطلع للبلاد دي إلا متأخر شوية. فقدم بالبلاد المتيسرة اللي هي قريبة نسبيا من بغداد، اللي هي الكوفة والبصرة وواسط، وبعد كده ان شاء الله في الحلقه اللي جايه نتكلم على مشاريعه بقى في زياره المدن الاخرى خارج العراق. فاخر حاجه نتكلم عليها اللي رحلته الى واسط عشان يقابل يزيد ابن هارون. ويزيد ابن هارون علامه من علامات الاسلام الكبرى ايضا، علامه كبير جدا جدا، ولد سنه 118 من الهجره، يعني اكبر من احمد بن حنبل ب 46 سنه، من كبار رجال العلماء ومن رجال الحديث ورجال الفقه. وكان يجل، شوف الفرق قد ايه 46 سنه، وكان يجل احمد بن حنبل اجلالا عظيما بشكل لافت جدا للنظر. ده هو اصلا احمد بن حنبل لما راح له، يعني احمد بن حنبل كان لسه شاب صغير عنده قبل ما يطلع بره العراق، يعني بنتكلم على 22 23 24 سنه عمر احمد بن حنبل، والتاني عمره فوق 60. ففي يوم من الايام هو قاعد في المجلس بتاعه يزيد بن هارون، عشان تعرفوا قد ايه اجلال يزيد بن هارون لاحمد بن حنبل، قاعد في المجلس بتاعه فمازح الناس، كان هو في فكاهه وفي حس لطيف كده، فمازح الناس فتنحنح احمد بن حنبل. يعني مش عايزين مزاح في القعدة، يعني ده بتكلم على الحديث النبوي والمجلس الشرعي، فأحمد بن حنبل كان جد جدا فيش عنده هزار، فعامل زي إمام مالك كده ما في هيبة. فتنحنح أحمد بن حنبل فضرب يزيد بيده على جبينه، يزيد اللي هو الإمام الشيخ ضرب على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح؟ يعني كنت تقولوا لي لا مش واخد بالي ان احمد بن حنبل قاعد، كنت لميت الدور يعني ما عملتش مزاح في وجود احمد بن حنبل. شوف هذا الكلام يقوله، يعني وعلى فكره مش بيقوله سخريه، هو بيقوله فعلا بصدق، لان احمد بن سنان وهذا من علماء الحديث يقول: ما رايت يزيد ابن هارون لاحد اشد تعظيما منه لاحمد بن حنبل، ولا رايته اكرم احدا اكرامه لاحمد بن حنبل، وكان يقعده الى جنبه اذا حدثنا، وكان يوقر أحمد بن حنبل ولا يمازحه. ومرض أحمد بن حنبل فركب إليه يزيد بن هارون وعاده في بيته وبظروف وسط. شوف قد إيه الروعة، روعة تقدير يزيد بن هارون الشيخ الكبير العلم لأحمد بن حنبل الشاب الصغير المتعلم على يديه. أعظم ما أخذه أحمد بن حنبل من يزيد بن هارون أمرين كبار جدا، إلى جوار العلم الغزير وإلى جوار الحديث النبوي، خد منه طول العبادة. من يزيد بن هارون كان يقف يصلي سبحان الله ما يملش أبدا بموضوع الصلاة، يأخذ بين الظهر والعصر كله صلاة نوافل، ويأخذ بين المغرب والعشاء كله صلاة نوافل، غير ما يصلي في قيام الليل، طويل طويل العبادة. وأحمد بن حنبل لفت نظره الكلام ده جدا، قال: ما كان أجمع أمر يزيد، يعني أمر يزيد كان أمر مجموع غير متفرق عليه الأمر، صاحب صلاة، كلام أحمد بن حنبل، صاحب صلاة، حافظ، متقن للحديث. إن ساعات العلم بيشغل الناس عن طول العبادة، وساعات طول العبادة تشغل الناس عن العلم، هو ده جامع الاثنين مع بعض، العلم والعبادة. أجمع أمر يزيد، جمع العبادة وجمع العلم، ما ضيع صلاته نتيجة انغماسه في العلم، وما ضيع علمه نتيجة كثرة عبادته. فخد منه الحكاية دي. وأحمد بن حنبل كان طويل العبادة جدا جدا، صلي كتير جدا جدا، ويقرأ القرآن كتير جدا، ويذكر الله عز وجل كثيرا، وزاهد تماما في الحياة، وفي نفس الوقت كان منكب على العلم بشكل كبير جدا. ده أول حاجة كبيرة أوي خدها من يزيد بن هارون. الحاجة التانية موقفه من خلق القرآن، وديت احنا هنتكلم عليها في حلقة منفصلة ان شاء الله، نجيب حلقة الخامسة من هذه السلسلة، هنتكلم على موقف احمد بن حنبل في موضوع فتنة خلق القرآن، البدعة اللي خرجها بعض الناس في زمن احمد بن حنبل، وكانت طبعا موجودة من قبله. كان عنده موقف في منتهى الدقة يزيد بن هارون من هذه القضية، القضية لسه ما كانتش ما حصلش لها إثارة كبيرة في المجتمع المسلم في ذلك الوقت، لكن كان واضح جدا يزيد ابن هارون في الموضوع، لدرجة ان المأمون الخليفة كان يخاف من إظهار خلق القرآن لوجود يزيد ابن هارون في الدولة. تخيل يعني، وقال لو قال المأمون: لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن مخلوق. وطبعا يعني ايه يعني هذه بدعه كان متبنيها المأمون. يزيد فضل عايش لسنه 206 من الهجره. بعد 206 بدا المأمون يفكر في اظهار موضوع خلق القران، بدعه خلق القران. قبل ما يموت يزيد خايف المأمون من اظهار هذا الامر امام عالم زي يزيد بن هارون، ممكن يهيج عليه البلد ولما يظهر خطا هذه البدعه وينكر على المأمون. فكان المأمون خايف من يزيد يزيد بن هارون، ولقط أحمد بن حنبل هذا الموضوع، وكان ليه سر في تكوين أحمد بن حنبل، عشان بعد كده لما أحمد بن حنبل يتعرض لهذه الفتنة سيثبت ثبات يزيد بن هارون. ده بيفهمنا أصول القصة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.